الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المسألة الثالثة التي يذكرها صاحب العروة في كتاب الصوم يقول: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، لا يجب على المكلف أن يعلم المفطرات تفصيلا. من يقول المفطرات ايش قد؟ يقول مثلا 12 ويعددها، وهذا لا يجب. فلو نوى الإمساك، هذا التفريع، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى. يعني ينوي الإمساك وينوي القربة إلى الله، يقول أنا أنوي الإمساك قربة إلى الله، ما أطلع من البيت، لا أركب سيارة، أخاف السيارة مفطرة، ولا أكل لا أشرب كذا، لا أستغيب، أخاف الغيبة مفطرة، لا أدخل في الماء إلى نصفي، أخاف هذا الدخول مفطر. فينوي القربة مع الإمساك، يقول كفى في صحة صومه، كفى في صحة صومه. هنا أما قوله الأول لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فهو كلام صحيح وفتوى صحيحة، وذلك أولا لعدم وجود دليل على معرفة المفطرات للمكلف. ماكو دليل، ماكو عندنا المكلف يجب عليه أن يعرف المفطرات، ماكو هيك رواية أو دليل أن المكلف يجب عليه من أجل الصوم أن يعلم بالمفطرات بالتفصيل، ما عندنا كذا دليل. ثانيا لو قلنا بأن العلم التفصيلي معتبر في المفطرات، كن يعلم تفصيلا بالمفطرات، فمعنى ذلك أنه إذا ما قصد المفطرات وعلمها بالتفصيل قصد تركها، يعني لازم ذلك بطلان صوم أكثر الناس، أكثر الناس الذين لا يعلمون ببعض المفطرات. بعضهم ما يدري أن السفر مفطر، بعضهم ما يدري الاحتقان بالمائع مفطر، بعضهم ما يدري الالتماس في الماء مفطر، على رأي بعض الالتماس مفطر، بعضهم ما يدري. فإذا قلنا يجب على المكلف أن يعلم بجميع المفطرات تفصيلا، إذا نقول ببطلان ماذا؟ صوم أكثر الناس، وهذا لا يلتزم به فقيه من الفقهاء، إذا الملزوم باطل، يعني هذا اللازم باطل، إذن الملزوم باطل، وهو بطلان وجوب العلم التفصيلي بالمفطرات. هذا إذن الفتوى أنه لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، هذا صحيح. زين، تعال إلى قوله فلو نوى التفريع، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها فهو كافي. يقول أنا راح أمتنع عن 100 شيء وأعلم أن المفطرات فيها 100، المفطرات فيها 100 لكن ما أعرفها بالتفصيل، فأنا أحتار، أنا أترك 100 شيء وأقصد الإمساك مع القربة، إمساك عن الأكل وشرب مع القربة، وأمتنع من 100 شيء وأعلم المفطرات فيها، الفتوى تقول هذا كافي، هذا صحيح، هذا جائز، هذا جائز وصحيح. احنا نفصل، نقول اذا هيك انسان قال انا امسك قربة الى الله، ما اركب سيارة، شوفوا هاي واحدة مني، ما استغيب، ما انظر الى المرأة الاجنبية، ما اكل، ما اشرب، ما احتقن بالمائع، ما اكذب على الله وعلى الرسول، ما أروح للمرافق، أخاف أن الذهاب إلى المرافق مفطر مثلا، فجمع 100 تركها والمفطرات في ضمنها. هذا إذا كان يعمل هذا العمل من باب الاحتياط ومقدمة للإمساك عن المفطرات، لأن المفطرات 12 وما يدري بيها، فمقدمة للإمساك عن المفطرات ترك 100 يعلم أن المفطرات فيها، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح وهذا جائز، يعمل احتياطا. أما أكو عندنا مشكلة إذا هذا المكلف نوى الإمساك مع القربة وترك مئة شيء ونسبه، هذا إلى الشارع. قال الشارع أمر بترك ذن المية، الشارع قال أنا ما أستنقع في الماء، أنا ما أرش الماء على البدن، أنا ما أشم الرياحين، أنا ما أكل، أنا ما أركب سيارة، أنا ما أستغيب، لأن الغيبة مفطرة. إذن هذا إذا فعل ترك هذه المية اللي في ضمنها المفطرات اللي هي 12 مثلا ونسبها إلى الشارع، صار عنده حرمة تشريعية. كيف تنسب هذا إلى الشارع وأنت لا تعلم أن الشارع جعل هذه من المفطرات وهي مية؟ شلون تنسبها إلى الشارع؟ نسبة الشيء إلى الشارع مع عدم علمك بأنها مفطرات، هاي حرمة تشريعية. الحرمة التشريعية هي عبارة عن نسبة شيء إلى الشارع لا نعلم أن الشارع شرعه، هذا الحرام التشريعي. طيب إذا صارت حرمة تشريعية، صوم شلون؟ صوم باطل مع هاي الحرمة التشريعية أو صوم صحيح؟ هذا ترك المية لا من باب الاحتياط ومقدمة لترك المفطرات اللي هي 12، تركا من بابي أنه نسبها إلى الشارع. قال الشارع ايش يقول؟ الشارع يقول الغيبة مفطرة، الشارع يقول استرقاع في الماء مفطر، الشارع يقول رش الماء على البدن مفطر، الشارع يقول شم الرياحين مفطر، الشارع يقول ركب السيارة مفطر. إذا هاي حرمة تشريعية، طيب هاي صار حرمة تشريعية، صوم شلون؟ صوم باطل أو لا؟ يعني الحرمة التشريعية تنتقل إلى حرمة الصوم أو لا؟ هل الحرمة من العمل القلبي وهو نسبة حرمة هاي المية إلى الشارع؟ هاي حرمة نسبة العمل، هاي حرمة عمل قلبي، نسبة ما لا أعلم تشريعه أقول الشارع حرمه، هاي نسبة عمل قلبي. سراية الحرمة من العمل القلبي إلى العمل الخارجي وهو الصوم، هل يبطل الصوم أو لا؟ أو لا يبطله؟ الجواب لا، أن العمل الخارجي لا يبطل بالحرمة التشريعية وهي العمل القلبي. بل عندنا حرمة تشريعية، حرمة هذا العمل القلبي نسبة ما لا تعلم أنه من الشارع إلى الشارع. ما يقول قال الله، شوفوا هنا انتبه، قصد القربة تحقق، قصد الامتثال بترك المفطرات أيضا تحقق الذي هو معنى الصوم، إذا صار صوم مع القربة. لكن المكلف نسب إلى الشارع ما لم يكن من الشارع، نسب إليه ما لم يكن من الشارع، قال هذا حرمه الشارع. هذا إذا كان داخل في 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 كلمة على الله وعلى رسوله يكون مفطر، يعني استعمل المفطر، يكون يعني استعمل المفطر فيكون باطل. أما إذا لم يكن داخلا تحت الكذب على الله وعلى رسوله، ما كذب على الله، ما كذب على رسوله، لكنه نسب هذه، قال هاي مفطرات، يعني حرمها الشارع، يعني جعلها الشارع وهي ليست مفطرة. إذا ما يدخل تحت الكذب على الله وعلى رسوله الصوم يكون صحيح، فقط حرمة تشريعية. نعم، هنا يقولون الكذب على رسوله يعني يعلم أنه لم يقله الله وقاله، يعلم أنه لم يقل ونسبه إلى الله وقال، قال الله في كتاب الكريم وجاب آية لم تكن موجودة، مع العلم يصير كذب على الله وعلى رسوله. طيب على كل حال هذه المسألة إذن صحيحة بهذا المقدار، ينبغي أن نفكر أكثر في كون نسبة المفطرات التي هي مية إلى الشارع والشارع لم يقلها، هذا كذب على الله وعلى رسوله، إذن يكون هذا استعمل المفطر، يكون صوما باطل. نعم، ونسبه، يعني لو نعم نوى، إذا ما قاله للملأ، ما قاله للملأ، لم يكن على منبر، لم يقل قال الله هذه مفطرات، لم يقل قال الرسول، فقط نيت أن هذه أن ترك هذه الأمور لا من باب الاحتياط وإنما من باب أن الشارع حرمها، لم يقلها إلى أحد، اعتقد بهذا، فحينئذ يكون الصوم صحيح. لا يعلم. نعم إيه؟ أقول لابد أن نرجع إلى ذلك الفرع الذي يقول الكذب على الله وعلى رسوله هو الكذب القولي أو الكذب على الله ولو اعتقادي، يعني يعتقد أن هذه حرمها لم يقل لأحد. الظاهر أن الكذب هو من مقولة القول. نعم هنا هذا نعم هذا لا يعلم نسبها إلى شرع اعتقادا فقط لا قولا، فلا تدخل تحته. نعم يب. اي لا هذا مو كذب على الله، هذا ليس كذبا على الله حينما يخطأ، هذا لانه لم يقل لاحد انه قال الله وقال الرسول، كانه الكذب في النقل في القول، وهذا ليس قول، هذا اعتقاد قلبي ان هذه مفترات، فهذا لا يدخل تحت الكذب على الله وعلى رسوله. حينئذ يكون الصوم صحيحا وان كان الاعتقاد الذي اعتقده، لذلك انه عمل قلبي، عمل قلبي ليس عمل لساني، فيدخل تحت مقولة الكذب. طيب المسألة الرابعة التي يذكرها صاحب العروة يقول لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه. أي فتوى أول، نوى الإمساك عن جميع المفطرات، لكن أكو فرد مفطر تخيل أنه ليس بمفطر، الحقنة بالمايع تخيل أنها ليست بمفطر واحتقن في ذلك اليوم، خب هذا إذا جاء بالمفطر، حينما جاء بالمفطر هذا صوم باطل. هذه الفتوى الأولى. وكذلك يقول إذا ما ارتكب الاحتقان بالمايع، ما ارتكب لكن لاحظ الإمساك بدون هذا، لاحظ الإمساك عن غيره، يعني نوى أن يحتقن، نوى أن يحتقن، هذه صورة ثانية، يقول أيضا هنا صوم باطل. صورة ثالثة، نوى الإمساك عن جميع المفطرات صحيح، وتخيل أن الحقن بالمائع ليست مفطرة، ولم ينوي أن يحتقن، هنا يقول صح صومه. ثلاث فروع عندنا، إذا نوى الإمساك عن جميع المفطرات وتخيل، راح أبدي المثال، تخيل أن الارتماس في الماء ليس بمفطر وفعله في النهار وهو مفطر، عد المرجع ماله، يعني هاي المسألة خلافية، يقول هذا مفطر هذا أفضل. إذا نوى الاجتناب عن جميع المفطرات ولم يلحظ إلا الابتعاد عن غير الالتماس في الماء، يعني نوى أن يسبح في النهر وأن قعر رأسه يوصل إلى قعر النهر، فنوى الإمساك عن جميع المفطرات، ولكن نوى أن يسبح الصبح، نوى أن يسبح، يعني ما نوى الإمساك عنه، نوى فعله، هنا همات باطل حتى إذا لم يغتسل ويسبح. ثالثا نوى الإمساك عن جميع المفطرات وتخيل أن الارتماس لم يكن، لكن لم ينوي فعله، هنا صاحب العروة يقول الصوم صحيح. أما الفرع الأول وهو إذا نوى الإمساك عن جميع المفطرات وتخيل أن الارتماس ليس بمفطر وفعله بطل صوم ولو تخيل عدم المفطرية، تخيل أن الثلج ما يفطر من يأكله، التراب ما يفطر من يأكله، الحالوب ما يفطر من يأكله، ارتباس بالماء ما يفطر، ومجتهد يقول يفطر، هنا إذا ارتكب صوم باطل لأنه يعني استعمل المفطر، وإن لم يعلم به أنه مفطر، ما يدري به مفطر لكن استعمله، لأن الإفطار ليس منوطا بالعلم بالمفطر، الإفطار منوط باستعمال المفطر لا بالعلم أنه مفطر، هنا استعمل المفطر، إذن صومه باطل، يجب عليه القضاء. هسه هذا عليه كفارة ما عليه كفارة يأتي، يعني هذا ما يعلم أن هذا حرام وارتكبه، بناء حلال الارتماس في الماء، هذا يأتي الكلام في الكفارة. أما الفرع الثاني، إذا لم يرتكب ما تخيل عدم مفطريته، هذا الارتماس في الماء الذي يتخيل عدم مفطريته ما ارتكبه، ما ارتكبه، لا على قسمين، ما ارتكبه نوى أن يفعله أو ما ارتكبه ما نوى أن يفعله. فإذا لم يرتكب ما تخيل أنه ليس بمفطر، لم ير ونواه، قال أنا الصبح باكر أسبح بالشط أخلي قعر رأسي في نهاية النهر، فهو ما فعل، تخيل عدم مفطريته ما فعل، لكن نواه، 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 نوى أن يرتمس في الماء ويمس النهر بقعر رأسه، هنا أيضا الصواب. لماذا؟ لأنه لم ينوي المأمور به على وجهه المقرر، بل نوى ترك بعض المفطرات، هذا مفطر، ما نوى، نوى أن يفعله، إذن ما نوى ترك جميع المفطرات، نوى قسما منها. نوى الارتماس، نوى الارتماس، إذا ما نوى تركه، مو الارتماس، الارتماس هو من المفطرات، أحسن، تخيل، ولكن تخيل ما له قيمة، لأنه يريد ينوي الإمساك عن المفطرات، هذا نوى الإمساك عن بعض المفطرات. لا واقع ما صار، أحسن، واقع ما صار، واقع ما صار، لكن هل نوى ترك جميع المفطرات؟ لا، ما نوى. الآن يجي نوى، الآن يجي في الصورة الثانية يبين كيف أنه نوى، هنا ما نوى، نوى أن يفعل الارتماس، أن يسبح في الماء، أن يصل رأسه إلى قعر، إذا ما نوى ترك هذا المفطر، نوى ترك غيره من المفطرات، نوى فعله مو نوى تركه، إذا لم ينوي ترك جميع المفطرات بل نوى ترك قسما منها، وهو لا يكفي في نية الكل، بل نقول شوي نترقى خلافا للسيد علي عباد، هذا ناوي لفعل المفطر وهو لا يجتمع مع نية الإمساك، الذي ناوي، افرض ما فعله لكن ناوي فعل المفطر، افرض ما فعله ناوي فعل المفطر فلا يجتمع مع نية الإمساك عن المفطر، من ينوي فعل المفطر لا يجتمع مع نية الإمساك عن فعل المفطر، مثل ما إذا واحد نوى قال هو صايم، قال شو أنا ما أدش بيه، يلا جيبوا لي غدا، صبوا الغدا، نوى الإفطار، نوى الأكل، بعدين ما أكل، جابوا قال أشيلوه، هنا يقولون أفطر، لماذا؟ لأن نية الإمساك عن المفطرات ما حصل، بل نوى الأكل، وهذا لا يجتمع مع نية ماذا؟ الإمساك، لا يجتمع، نية الأكل لا يجتمع مع نية الإمساك، فيكون صومه باطل. نعم، في الصورة الثالثة، الصورة الثالثة التي قالها صاحب العروة، مرة لا ينوي الإمساك عن الارتماس، لأن يعني يتخيل أن الارتماس غير مفطر، خل أبين هاي الدليل، هذا أنه لم ينوي المأمور به على وجهه المقرر شرعا، بل نوى قسما من المأمور به، وهو لا يكفي عن نية الكل، بل هذا نوى الإفطار وهو لا يجتمع مع نية الإمساك الواجبة، لا يجتمع، نوى الإفطار، نوى الفعل، نوى فعل المفطر وهو لا يجتمع مع نية الإمساك، إذا ما عنده نية إمساك عن الجميع. الصورة الثالثة، تخيل أن الارتماس ليس مفطر لكن لم ينوي، شوفوا، لم ينوي الارتماس، تخيل أنه ليس بمفطر لكن لم ينوي الارتماس. هنا صاحب العروة حكم بالصحة، قال هذا صحيح. هو وتخيل الالتماس ليس مفطر، لكن لم ينوي فعله، لم ينوي فعله، ما نوى أن يسبح في النهار. هنا صاحب العروة حكم بالصحة، فكأنه صاحب العروة ما يقول هذا نوى الصوم الذي وترك المفطرات. افرض ما نوى ترك الالتماس ولكن ما نوى فعله، ما نوى فعله، صاحب العروة حكم بالصحة. هنا السيد الخوي يقول اكو تفصيل، هنا يقول اكو تفصيل في المسألة. مرة هذا الذي يتخيل ان الالتماس ليس بمفطر يحصل منه نية الامساك عن جميع المفطرات اجمالا، وهو يتخيل ان الالتماس ليس بمفطر. شو يقول؟ يقول انا انوي ترك المفطرات باجمعها الموجودة في رسالة اليف من العلماء، في رسالة اليف، وهو يتخيل ان الالتماس هذا ليس بمفطر. هنا عند نية إجمالية لترك المفطرات الموجودة في رسالة أليف من العلماء، ورسالة أليف فيها أن الالتماس مفطر. يقول إيه هذا نوى الإمساك عن المفطرات، ما يعرف عددها أو يعتقد عدم مفطرية الالتماس، لكن هنا نوى ترك جميع المفطرات ارتكازا وهو كافي في صحة الصوم. أما إذا نوى الإمساك مهملا، ما قال أمسكوا عن المفطرات الموجودة في رسالة أليف، ما قال أنا أمسك عن المفطرات، مهمل عددها وما أشار إليها إشارة إجمالية ارتكازية وهي الموجودة في رسالة أليف، ما قال مهمل، يعني عدم الالتماس شنو؟ لم يكن منويا عدم الالتماس، لا منوي عدم الالتماس تفصيلا ولا منوي اجمالا، وهو المفطرات الموجوده في رساله اليف، لم ينوي عدم الالتماس، هو متخيل ان الالتماس مو مفطر، ولم ينوي عدم الالتماس ولو اجمالا، يعني ما قال المفطرات الموجوده في رساله اليف، فهنا يكون الصوم باطل لعدم قصده المامور به. مأمور به يكون يقصد ترك جميع المفطرات، هنا تخيل أن الالتماس ليس بمفطر وما قصد تركه لا تفصيلا ولا إجمالا، إذن لم يأتي بالمأمور به، لم يأتي بالمأمور به، إذن لم يقصد ولم يمتثل الصوم الحقيقي وهو ترك المفطرات بأجمع. هذا تفصيل ذكره السيد الخوي كإشكال على الصحة التي ذكرها صاحب العروة في الفرع الثالث. هذا الفرع أيضا ننتهي منه. الصورة الثانية نوى الفعل، هنا ما نوى الفعل، لا شوفوا، الصورة الثالثة يتخيل أن الالتماس ليس بمفطر، ما نوى الفعل، ما نوى الفعل، فصاحب العروة يقول لما لم ينوي الفعل صوم صحيح. سيد الخوي فصل هنا يقول لا، ما نوى الفعل لكن نوى تركه ولو ارتكازا، اذا نوى تركه ولو ارتكازا كما لو قال اترك جميع المفطرات الموجودة في رسالة حريف، هذا يقول نوى ترك المفطرات ارتكازا كافي. فاذا كان مهمل ما نوى تركه، ما نوى فعله، ما نوى تركه ولو ارتكازا، اذا لم ياتي بالمامور به. هذا تفصيل السيد الخوي. المساله الخامسه يقول النائب عن الغير، انا من اكون نائب عن شخص، اما هذا الغير ابويا اريد اصوم عنه، والامر المتوجه الي صوم عن ابيك استحبابا مثلا، أو صديقي أن أصوم عنه، أو لا مستأجر أنا ما أخذ فلوس حتى أصوم. هنا يقول النائب عن الغير لابد أن يقصد الصوم عن الغير، يقصد النيابة، لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة. وإن كان متحدا، يعني أنا فد واحد مأجرني، فد واحد مأجرني قال صوم عن أبويا، أنا ما أقدر أصوم عن أبوه إلا أن أقصد النيابة. إذا صمت بدون نيابة يصير استحباب إلي، ما يصير عن الصوم المستأجر عليه. فماكو إلا هذا الأمر، ماكو إلا أمر واحد. مع هذا لا يصح الصوم نيابة إلا بقصد النيابة، فإذا صمت بدون نيابة يكون مستحبا. يقول وإن كان متحد. طيب، هذا فرع ذكره صاحب العروة. الفرع الثاني، لو علم باشتغال ذمته بصوم، أنا أعلم أنه ذمتي مشتغلة بالصوم، ولكن لا أعلم أن هذا الصوم إلي، أنا مشتغلة ذمتي به قضاء يعني، أو نيابة عن الغير، واحد استأجرني أنا أصوم يوم، ما أدري، لو الصوم إلي، لو واحد مستأجرني، يقول يكفي أن يقصد عما في ذمته، هذا الفرع الثاني. أما الفرع الأول، مع الالتفات على أن العمل النيابي عن الغير صحيح هو من مختصات الشيعة. الشيعة يقولون بأنه يجوز لك أن تصوم عن أبيك نيابة، أن تصلي عن أبيك نيابة، أن تزور عن أبيك نيابة، أن تصلي ركعتين عن أبيك نيابة. هذا من مختصات الشيعة. نعم، أهل السنة يوافقوننا في هذا الحكم في الصوم، في الحج فقط، في الحج، في بعض الموارد. يعني احنا من الحج نقول النيابة عن الحج تصح عن الميت أولا، وعن الحي إذا لم يكن قادرا على الحج قدرة بدنية. أهل السنة ويانا يقولون بلي يصح الحج عن الغير نيابة لوجود أدلة عندهم في أنه المرأة تحج عن أبيها، تحج عن أبيها. لا، في النيابة يستشكلون، في مطلق النيابة يقولون ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا أبويا ما صلى أنا أصلي عنه، ليس للإنسان إلا ما سعى، هو ما سعى خلاص ليس له إلا ما سعى، أنا أسعو ثواب إليه هو ينتفع، لا ماكو شيء. طبعا النيابة على خلاف القاعدة، فهم كلامهم ليس للإنسان إلا ما سعى صحيح، ولكن احنا عندنا أدلة متواترة وكثيرة على صحة النيابة عن الغير في الحج وفي غير الحج. لا، عندهم في الحج، انا اللي شايفه فقط في الحج يصححون نيابة الإنسان عن الغير في الحج لوجود رواية الجارية الخثعمية التي جاءت إلى النبي وقالت له إن أبي لم يحج، فإذا حججت هل ينفعه ذلك؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت تعب، فدين الله عقب القضاء، حصلوها وين؟ في الحج، لأنها واردة في الحج. على كل حال إحنا نرى أن النيابة عن الغير في الصلاة، في الصوم، في الحج، في المستحبات، زيارة الحسين، زيارة الأئمة، هذا قد رخص فيها الشارع، رخص وإن كانت على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة. أنا أبويا ما سوى أنا أعمل هو ينتفع، هذا خلاف القاعدة، هذا خلاف القاعدة. لكن وردت النصوص الصحيحة الكثيرة عندنا على صحته، هم ورد عندهم النص الذي يعتقدون بصحته في الحج فقط فالتزموا به على خلاف القاعدة، إحنا ورد عندنا النص في جميع هذه الموارد. طيب، إذن كيف تتحقق النيابة؟ كيف يتحقق النيابة ويقع الفعل عن الغير؟ بالقصد، إذن لابد أن أقصد. أضيف إلى لأن النيابة من العناوين القصدية، وإلا بدون قصد النيابة لا يتحقق الصوم عن الغير، بل يقع الفعل عن نفس الصائم مستحبا. هنا عندنا إشكال على صاحب العروة لما يقول النائب عن الغير مستأجرا كان أو عن أبيه لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة، وين كان متحدا؟ متحدا هنا ماكو أمر واحد، هناك أمرين، اكو امر صم عن الغير مستحبا او استجارا، صم عن نفسك استحباب. اكو امرين، شنو امر واحد؟ اكو امرين، اكو امرين مو امر واحد. صم عن الغير مستحبا او صم عن الغير لوفائك بعقد الاجاره، واكو صم عن نفسك ولو كان الامر واحدا. شنو ولو كان متحدا؟ ماكو امر واحد، اكو ثلاث اوامر عندنا. صم عن ابيك، هاي بغير. صم عن فلان الذي استاجرك، هاي اثنين في بعقد الاجاره. صم عن نفسك استحباب. فاذا ثلاث اوامر اكو، اذا افعل فعل اسقط الامر ما لك اقصده بعد، وان كان متحدا ما له معنى. نعم اوامر متعدده، اوامر متعدده. اذا هنا اوامر فلا بد من اسقاط احدها من قصد العنوان، والا اذا ما قصد احدها لا يسقط عنوان الاستئجار عن ابيه ولا عن الغير، يكون مستحبا لانه لم يقصد تلك العناوين، فيكون مستحبا عن نفسه. هذا ياتي الكلام على الباقي ان شاء الله.